الأحلام بتتغرب وتقرب مننا، الأيام بتتغير ملامحنا، ولا يوم ننسى مين احنا في عز الفرح والمحنة، بيسكن قلبنا الإسلام. سنين الغربة سرقة ودينا لسكة بعيد، ونلقى قلوبنا مشتاقة لصوت الفجر والتجويد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في موضوع جديد من الموضوعات التي تشغل المغتربين المسلمين في أنحاء العالم، وموضوعنا اليوم هو معاملات الحياة اليومية. يعني كأننا بنتكلم عن يوم في حياة المسلم في مجتمع غير إسلامي. هو بيشوف الجيران وبيركب المواصلات وبيروح الشغل، وبتحصل مناسبات مختلفة وربما أعياد ومجاملات من أنواع مختلفة. كل هذه الموضوعات نحن بحاجة لمعرفة موقف الإسلام منها. أقول بأن معاملات الحياة اليومية هي من الموضوعات المهمة. لماذا؟ لأن المسلم أثناء اليوم هو بتصرفاته بأقواله بأفعاله حامل لرسالة الإسلام. احنا عارفين طبعا ان في حالة من فوبيا الإسلام موجودة في المجتمعات غير الإسلامية، حالة خوف مرضي. الفوبيا هي الخوف المرضي. هي فوبيا ليه؟ لأنها مش خوف طبيعي من الإسلام ولا من المسلمين، ده خوف نتيجة ترسبات نفسية وعقد وخلل معرفي موجود عند الناس ديت. الناس دي مش عارفين عظمة الإسلام ومش قاريينه كويس. الناس دي مش عارفين التاريخ الإسلامي والعدالة الإسلامية. الناس دي مش عارفين أحكام القرآن ولا أحكام السنة ولا هدي الصحابة رضي الله عنهم. طب المسلم يعمل إيه؟ مش لازم بقى يبقى ماسك القرآن وماشي بيه في الشارع ويقول لي ده أعمل كده وده ما تعملش كده. ده هو ممكن بسلوكه اليوم العادي يساهم في عملية إزالة الخوف من الإسلام. لأن الأجنبي دوت لما يشوفك بني آدم طبيعي، شكلك طبيعي وطريقتك طبيعية، ويلاقيك بني آدم حبوب وودود ولطيف، هيعرف إن كل الحملات الإعلامية الباطلة ديت ضد الإسلام وضد المسلمين ملهاش أساس. اليمين المتطرف في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية ما هو بيستند لإيه؟ بيستند لبعض أحوال قلة قليلة من المسلمين، يكون مثلا شكلهم غريب ولا بيتصرفوا بطريقة غريبة ولا كذا ولا كذا، ويقولك هو ده الإيه؟ الإسلام، ويبتدي يخوف الناس هناك من الإسلام. فأنا نصيحتي لإخواني في الغرب وفي الصين وفي اليابان وفي كل مكان إن هم يتصرفوا بشكل طبيعي عادي، يحسسوا الناس دي إن هم بشر زي كل البشر، بس هم بيختلفوا في الالتزام، في الأمانة، في الدقة، في الإتقان في العمل، في الإحسان إلى الإيه؟ إلى الآخرين. يبقى إذا معاملات الحياة اليومية دي مهمة جدا جدا جدا، من غير ما تقول قال الله ومن غير ما تقول قال الرسول، لكن التصرفات هي أفضل رسالة، هي أفضل يعني مسج ممكن توديها للناس الإيه؟ الأجانب. من أول ما تصحى الصبح وتنزل وتروح وتقعد في شغلك ومعاملاتك مع الناس طول النهار، وترجع البيت أو تروح بالليل تسهر أو تروح مكان، في كل تصرفاتك خليك عارف إن أنت يعني في تركيز عليك. يعني حتى لو في أخطاء الناس كلها بترتكبها، بس أنت لو ارتكبتها تبقى مشكلة، لأن هو من الأول خايف منك وقلقان إيه منك. فإحنا دلوقتي عايزين نعرف حكم السلام، حكم رد السلام، حكم التهنئة بالمناسبات المختلفة، عايزين نعرف حكم المشاركة في الجنائز، عايزين نعرف حكم إعطاء الهدايا وقبول الهدايا، ولو حد عيان نزوره ولا منزوروش. ما هي دي كلها حاجات بتبقى في الحياة الإيه؟ اليومية. طيب لو إحنا في مجتمع غير إسلامي والناس دول ما بيضايقوناش، والناس دول ما بياخدوش حقوقنا، والناس دول مش بيسببوا اي يعني اعتداء على دمنا او مالنا او كذا او كذا، يبقى احنا مأمورين بايه؟ بالبر اليهم والقسط اليهم. هو ربنا هنا مش امرنا ببر غير المسلمين الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا؟ نعم البر. انتوا مش واخدين بالكم ان البر ده هو اعلى مراتب المعاملة؟ ايه اكتر حد مهم وصانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بر الوالدين. وصانا ربنا سبحانه وتعالى ببر الوالدين، يعني احنا بنعامل الوالدين بالايه؟ بالبر، باعتباره افضل اشكال الايه؟ المعاملة. فاحنا مع الناس دول اللي هم ما بيضروناش في شيء، اللي احنا عايشين وسطهم، اللي هو احنا شغالين معاهم وعندهم وفي بيننا وبينهم تعاملات، احنا مأمورين بالبر، والبر هو اعلى درجات المعاملة اللي ذكره ربنا وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم لما امرنا ببر الايه؟ الوالدين. طب هي دي انسانية فقط؟ يعني دي انسانية الانسان العظيمة؟ هي دي الانسانية اللي دعانا لها الاسلام؟ نعم. لكن على فكرة احنا ناخد بالنا، ما هو ده شكل من اشكال الدعوة. احنا عارفين مصارف الزكاة مثلا والصدقات المؤلفة قلوبهم. فالبر هنا هو حق، البر هنا هو واجب علينا وحق لهم، البر هنا هو من باب تأليف الايه؟ القلوب. يبقى اذن هي درجات، هو حق لهم، هو واجب علينا، هو من باب تأليف القلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه عليه. يبقى انا اذا عامل الناس دي بكل اشكال المعامله الايه؟ الحسنه، على الاقل خالص اعاملهم بالمثل. طب لو هم كويسين الافضل ان انا اعاملهم معامله ايه؟ احسن. احنا مأمورين بهذا. يبقى اذا المبدا العام هو الاحسان والبر مع هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو ذر الغفاري الصحابي العظيم وهو بينصحه، بيقول له اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في وسط بقى مسلمين، في وسط أهل كتاب، في وسط كفرة، في وسط ملحدين، في وسط مشركين، اتق الله. يعني هتمشي بالعدل وهتمشي بالدقة وهتمشي بالإيه؟ بالأمانة. واتبع السيئة الحسنة تمحها. لو عملت حاجة غلط على طول تعمل حاجة كويسة. وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، ما قالش المسلمين، ما قالش المؤمنين. ودي سمة موجودة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الناس أيا كان نوعهم، أيا كانت ملتهم. ولذلك في الآية العظيمة، آية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، تبص تلاقي الإمام القرطبي والإمام الطبري، القرطبي في جامع أحكام القرآن والطبري في جامع البيان وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، قالوا إن ربنا عانى هنا بيهم جميع أصناف الملل والنحل. يا سلام، يعني بدون تفرقة، بدون تمييز. السيدة أسماء رضي الله عنها جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، أمها لسه مشركة ما أسلمتش، أعملها إزاي؟ قال لها إيه صلى الله عليه وسلم؟ صلي أمك، صلي صلة الرحم. صلة الرحم بقى بكل ما إيه؟ بكل ما فيها. يعني أمرها بصلة أمها الإيه؟ المشركة. إذن فالمبدأ العام هو حسن المعاملة أثناء الحياة اليومية من أولها إلى آخرها. هنا لازم بقى أنبه، لأن ممكن بعض الإخوة يستدلوا بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم للإمام ابن تيمية. الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم للإمام ابن تيمية رحمه الله بيتكلم عن وجوب المخالفة، مخالفة اليهود والنصارى. بس ابن تيمية رحمه الله بيقول ايه؟ هو نفسه بيتكلم عن أحكام التعامل مع اليهود والنصارى وأهل الملل المختلفة داخل المجتمع الإيه؟ الإسلامي. وهو نفسه بقى قال بالنص إن كلامه ده ما بينسحبش على المسلم وهو في دار غير دار الإسلام. وأنا هقول لكم بقى العبارة بتاعته بالنص. قال لو كان المسلم في دار حرب، دار أخرى في بلد فيها حرب، أو في دار كفر غير حرب، يعني ناس مش مسلمين بس ما فيش بيننا وبينهم حرب، فالمسلم له أن يسير بنفس اللفظة بتاعته على هديهم الظاهر. هو قصده هنا بالهدي الظاهر مش أحكام الدين، هو قصده أحكام وشؤون الحياة الإيه؟ اليومية، يعني العادات والتقاليد اللي هي في نطاق الدنيا مش في نطاق الدين أو الآخرة. ويرجع يقول لك تاني إيه؟ ويستحب له أو يجب عليه أن يشاركهم في هديهم الظاهر لدفع الضرر أو لتحقيق مصلحة. يا سلام، الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم بيفرق بين جوه العالم الإسلامي وبين بره العالم الإيه؟ الإسلامي. ما هو إمام عظيم. يبقى إذن إخواننا المغتربين في التعامل ليهم أحكام خاصة في هذا الإيه؟ الأمر. طب نبدأ بقى بالقضية البسيطة، وهنكتشف إنها مش بسيطة بالنسبة يعني لاختلاف الفقهاء، اللي هي قضية السلام. إن أنا أسلم عليهم أو أرد الإيه؟ السلام. إن أنا أبدأهم بالسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لي قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فبعض الناس بيستدلوا بالحديث ده ان احنا محرم علينا ان احنا نبدأهم بالايه؟ بالسلام. بس هنا هم نسوا حاجة مهمة جدا، نسوا الظروف، اسباب ورود الحديث، الظروف اللي جه فيها الايه؟ الحديث. فالحكم ده اللي احنا لا نبدأهم بالسلام ده معلل بسبب. عارفين هو السبب ايه؟ السبب اني هم كانوا بيردوا يقولوا الآتي، لما كان المسلمين يقول لهم السلام عليكم كانوا يقولوا عليكم السام، السام يعني الهلاك أو الموت. فالحكم هنا إيه؟ معلل. الحديث ده لينا وقفة طويلة لسه معاه لأنه حديث مهم جدا، بس إن شاء الله بعد الفاصل.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام، بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتقرب مننا الأيام.
أرحب بكم مرة ثانية في هذا الموضوع الشائك المتشابك الذي أثار كثيرا من الاختلافات في الماضي، وهو موضوع السلام على غير المسلم ورد السلام. احنا كنا بنتكلم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالإيه؟ بالسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. قلنا ان الحديث ده معلل بظروف معينة، ان هم كانوا بيردوا اليهود بقى بالذات كانوا بيردوا يقولوا عليكم الإيه؟ السلام. فخلاص نبدأهم ليه اذا كانوا هم ناس يعني بنقول لهم السلام عليكم بيقولوا لنا وعليكم السلام؟ طب مش هنقول. طب الحديث ده تقليل رواية تانية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا بدأوكم بالسلام فتقولوا وعليكم. إحنا نرد نقول وعليكم بس ليه؟ برضو سبب ورود الحديث هيوضح لنا ده. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وجاءت مجموعة من اليهود ودخلوا وقالوا السلام عليكم، السلام عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد وقال إيه؟ وعليكم. فالسيدة عائشة كانت سامعة رضي الله عنها قالت وعليكم السام واللعنة يا أعضاء الله. ما هي سامعة بقى كلمة السام الموت والهلاك، فردت عليهم الرد ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى المبعوث رحمة للعالمين قال لها إيه؟ يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يا سلام، يعني بالراحة. فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ألم تسمع ما قالوا؟ قال لها سمعت، ورددت عليهم معنى كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت وعليكم. يعني هو سمع السام، ومع ذلك شوف هو رد برضه بتحية مهذبة، قال وعليكم. إذن لو هم قالوا كلمة السلام عليكم، أو قالوا كلام مش مفهوم، أو أكلوا الكلام إحنا مش سامعين كويس، هنقولوا عليكم. طيب لو قالوا السلام عليكم بشكل بقى واضح كده ومحدد ومفهوش لبس، خلاص الحكم هنا إيه؟ معروف. الحكم هنا قاله لنا المولى سبحانه وتعالى، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يا سلام، يبقى لو واضح إن هو هيقول يا السلام عليكم أو أي تحية الألفاظ فيها واضحة كده، يبقى أنا هرد بأحسن منها. ولو في مشكلة بقى وأنا مش قادر، أكتر حاجة ممكن أعملها إيه؟ فردوا بأحسن منها، إذا حييتم بتحية ها فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو على الأقل إيه؟ زيها. فده دين عظيم، دين قايم على حسن المعاملة، دين وصله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الأمر يتسق مع مكارم الأخلاق التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو إيه؟ إليها. هناك كثير جدا من المسائل المهمة في الحياة اليومية غير كده. مثلا لو في مناسبات، يعني مثلا مناسبات وطنية، عيد الاستقلال، عيد مش عارف إيه، عيد إيه، المناسبات الوطنية يا جماعة مفيش مشكلة فيها، يعني ممكن نجاملهم في المناسبات الوطنية، نبعت لهم تهنئة، نروح معاهم، بيعملوا حفلات استقبال مثلا في مراكز معينة في السفارات، مفيش مشكلة في المناسبات الوطنية باتفاق العلماء. نيجي بقى للمناسبات الدينية. في المناسبات الدينية هنميز بين حاجتين، بين ان احنا مجرد تهنئة او مشاركة عادية جدا جدا، ما مش مشاركة بقى في الطقوس والمراسم الدينية، وبين المشاركة في الطقوس والمراسم الدينية، او ان احنا بقى نعمل الاحتفال بتاعهم احنا بنفسنا. فلو تهنئة عادية جدا، يعني واحد بيدرس في الغرب مثلا ودلوقتي بيروح يدرسوا في الصين او بيدرسوا في اليابان او في اي حتة، يعني واحد مشرف عليه على الرسالة بتاعته وحصلت مناسبة يهنيه، ايه المشكلة يعني؟ راح في مناسبة يروح له في المناسبة ديت، مفيش مشكلة. طب في مناسبة دينية، الراجل بيهني التلميذ بتاعه أو صاحب الشركة بيهني المسلم الموظف اللي عنده، ماشي يهنيه بالمناسبة الدينية ديت مفيش مشكلة، بس ما يشاركوش بقى في الطقوس بتاعتها. يعني لو في طقوس دينية معينة طبعا ما ينفعش يشاركوا، لأن إنك تخش في الطقوس الدينية الأخرى ده كده ده في خروج عن حد الإسلام. وكمان المشاركة في المناسبات الدينية ديت بشرط طبعا عدم الدخول في الطقوس نفسها والمراسم، ما هو ده داخل في إطار الوحدة. يعني أحيانا بيبقى فيه مجاملات درءا بقى للفتنة الطائفية، وأحيانا لدفع حالات توتر، أحيانا بيبقى فيه حالة احتقان بين طائفتين، حالة توتر، فما فيش مشكلة، وده ماشي مع مقاصد الإسلام ومع روح الإيه؟ الإسلام. طب هل ممكن اهادي الناس دول وهم يهادوني؟ طب انا هروح للرسول صلى الله عليه وسلم واشوفه عمل ايه. صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الهدايا. يعني حاكم بلد اسمها ايلة اهداله بغلة بيضاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قبلها، وبرضو الرسول اداله هدية تانية كانت بردة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني على حد تعبير الرواية كساه بردة، يعني الرسول قبل ودى. فاحنا كمان بقى في المجتمعات غير الاسلاميه لما يدونا هدايا نقبلها، مفيش اي مشكله، وممكن نديهم احنا برضو هدايا في المناسبات الايه المختلفه. ده ود ولطف وماشي مع الاتيكيت وماشي مع حسن المعامله ومع اللطف، وماشي برضو مع ان احنا نثبت ان احنا ناس بشر عاديين، عشان نشيل بقى حكايه الخوف من الاسلام دي، الموضه اللي هم طالعين فيها دي، واللي كل شويه بعض المتعصبين بياخدوها تكئه هناك عشان يهاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم او يهاجموا الاسلام. بس عايز بقى انبه لحاجه مهمه جدا، لو انت بتشتغل في مكان تقبل الهدايا، بس الهدايا بشرط ايه بقى؟ بشرط ان الهدايا تبقى هدايا معقوله، يعني ما تبقاش هدايا كبيره. يعني مثلا ما ينفعش تكون بتشتغل في شركه واحد يقوم جايب لك هديه عربيه فتاخدها، ما هديه عربيه يعني انت كده هتاخد رشوه. او مثلا لو انت بتشتغل في بنك، بتحصل دلوقتي واحد جاي ياخد قرض مثلا عشان يبني عماره، فيقول لي مسؤول الائتمان ده انا هديك شقه هديه، ما بقتش هديه بقى، بقى واضح ان هي ايه رشوه. فهنا هميز بين الهدايا المعقوله، الهدايا الرمزيه كذا وكذا، وايه الهدايا بقى اللي هي شكلها رشاوي، اللي هي ده الهدايا الكبيره زي العربيه وزي الشقه وزي الحاجات ديت يعني. طيب هل ينفع لو في جنازه مثلا ان احنا نشارك فيها لحد نصراني او يهودي او حتى مشرك؟ نشوف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه، عمل ايه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس وجنازه يهودي معديه، فوقف صلى الله عليه وسلم، فالصحابه استغربوا قالوا له يا رسول الله انها جنازه يهودي. فقال لهم صلى الله عليه وسلم انا نفسي الغرب يسمع الكلام ده، نفسي اليمين المتطرف في اوروبا يسمع الكلام ده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له، قال لهم بقى كلهم اليست نفسا؟ يا سلام، يعني يهودي وعامل لنا مشاكل وبيتحالف مع الاعداء وبيغدر بينا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليست نفسا؟ يعني ده دين بيحترم النفس الانسانيه ايا كانت يا جماعه. كمان احنا فاكرين الحادثه بتاعت اسماء ان هي ماموره بصله ايه؟ بصله امها. بصله امها. في حادثه كمان، واحد من الصحابه امه كانت نصرانيه فماتت، فالصحابه رضي الله عنهم راحوا اشتركوا في جنازه النصرانيه مجامله للصحابي الايه؟ المسلم. يعني ما فيش مشكله خالص في المشاركة في الجنائز والتعزية أيضا، كما ورد من روايات وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. أيضا من ضمن الأشياء بالغة الأهمية، هل ممكن نزورهم؟ يعني نروح نزورهم في البيت وهم يجوا لنا وكذا وكذا؟ شوفوا يا جماعة، ما هو ربنا مش اباح الزواج من الكتبيه بشروط زي ما احنا قلنا قبل كده. طب الكتبيه اللي المسلم يتجوزها ما ليها اخ وليها اخت وليها اب وليها ام، يعني ينفع بقى ما اروحش ازورهم في المناسبات؟ ما يبقاش في تبادل عائلي؟ ما ينفع. فطبعا اذا الزياره ده شيء طبيعي جدا جدا، ممكن يحصل تبادل للزيارات بين المسلمين وبين غير الايه المسلمين، ما فيش أي مشكلة على الإطلاق في هذا. أقول إذن إن أحكام المعاملات اليومية بالنسبة للمسلمين المغتربين قائمة على مبدأ عام، هو حسن الصلة وحسن المعاملة، وعلى توصيل رسالة الإسلام، وعلى تأليف القلوب، وعلى الدقة في التعامل، وعلى الإتقان، وعلى الإحسان. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه مش قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ فإحنا مطالبين بالإحسان إليهم لتأليف قلوبهم، ولأن المسلم جاء من دين بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتمم مكارم الأخلاق، ولأن دين الإسلام قائم على العدل وقائم على البر وقائم على القسط. إذن أيها المسلم المغترب في أي مكان، كن خير حامل للإسلام في هذه المجتمعات، فالعبء عليك كبير. أسأل الله لكم كل الخير وأن يكتب الخير على أيديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدعي ربنا الهادي نجيني وأعود بسلام.